أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعريف المسند، وذكر المصنف أنه كلما كان الخبر معرفة كان لابد في المبتدأ أن يكون معرفة أيضا، ومثل لذلك بمثالين تقدم الكلام فيهما وهما زيد أخوك وعمر المنطلق. ثم بعد ذلك قال وعكسهما أو وعكسهما، أي لا تنحصر أمثلة تعريف الخبر عند تعريف المبتدأ في زيد أخوك وعمر منطلق، بل هناك أمثلة أخرى، منها عكس كل من المثال الأول والمثال الثاني، بأن تقول أخوك زيد والمنطلق عمرو، فهذان المثالان أيضا يصلحان للتمثيل على تعريف الخبر عند تعريف المبتدأ. وبما أن المصنف ذكر ذلك فقد فتح للشارح مجالا لطرح السؤال التالي. إذن كلامنا نحن عن أي شيء؟ عن التعريف. لكن بما أن المصنف قال نحو زيد أخوك وعمر المنطلق وعكسهما أو وعكسهما، فتح المجال أمام الشارح ليوجه هذا السؤال. حاصله أنه ما هي الضابطة في تقديم أحد المعرفتين بعينه؟ فعلى أي أساس نقدم إن قدمنا، وعلى أي أساس نؤخر إن أخرنا؟ مثلا زيد أخوك، على أي أساس نقول زيد أخوك، وعلى أي أساس نقول أخوك زيد؟ ما هي الضابطة في التقديم؟ وهذا السؤال في حقيقته وفي عمقه إنما هو سؤال عن الضابط في الابتداء، وذلك لأن النحاة يقولون إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف فماذا يقولون؟ فأيهما قدمت هو المبتدأ، وأيهما أخرت هو الخبر. وهذا يعني أننا عندما نسأل عن سبب التقديم فإنما نسأل عن أساس الابتداء. النحاة ماذا قالوا؟ إن قدمت فهو المبتدأ. فأنا عندما أقول لماذا أقدم فهذا يعني أنني أسأل لماذا أجعل هذا هو المبتدأ. فهذا السؤال عن التقديم يجرنا إلى سؤال آخر أعمق منه، وهو أنه ما هي الضابطة في الحكم بابتدائية إحدى المعرفتين بعينها؟ ما سمعت السؤال أنا جيد أو ما فهمت السؤال. الفرق بين ماذا وماذا؟ الآن هذا يأتي. الآن المهم أنه هناك قاعدة مسلمة عند النحاة، ولو بشكل بدوي ولو في الجملة يقولون أيهما قدمت فهو المبتدا. فإذا عندما نسأل عن المقدم أو ما هو الذي من حقه أن يقدم، هذا يعني أننا نسأل ما هو الذي من حقه أن يكون هو المبتدا. وقد وقع الخلاف في هذا البحث، فذكر عدد من الضوابط والأسس، تنتهي إلى أربعة. تعرض الشارح للأولى، والمصنف للثانية، ولكن بعد فاصل من هذا البحث. وهناك ضابطتان أخريان لم تذكرا في هذا الكتاب. لذلك نمشي على ترتيب المصنف، نذكر الضابطة الأولى الآن، ثم بعد ذلك ندخل في الفاصل، ثم بعد ذلك نعود إلى الطريقة الثانية. وإلا حق الترتيب الفني للبحث أن تذكر الضوابط من غير أن من غير فواصل فيما بينها، لأنه الآن فصل بين الضابطتين بفاصل أجنبي. الضابطة الأولى حاصلها أنه لا شك ولا ريب في أن الكلام علاقة وعقد بين طرفين. أول هذين الطرفين وهو بمثابة الفاعل هو المتكلم، وثانيهما وهو بمثابة القابل والمنفعل من؟ هو السامع. إذن الكلام ما هو في الحقيقة؟ هو عبارة عن علاقة بين طرفين، علاقة لها طرفان، الطرف الأول هو المتكلم والطرف الثاني هو السامع. فكان لابد لهذين الطرفين من الاتفاق على قواعد مشتركة فيما بينهما تحقق يرحمكم الله تحقق غرض كل منهما، فتضمن للمتكلم إيصال الفكرة وتفهيمها للغير الذي هو غرض المتكلم، وتتكفل للسامع بفهم مقصود المتكلم ومراده. والوقوف على حقيقة مراده من دون قواعد مشتركة، سيكون الأول يتكلم في وادي والثاني يفهم عليه في واد آخر، فلابد من قواعد، لابد من توحيد القواعد. نذكر قواعد يلتزم بها الطرفان بمثابة عقد بينهما. يتعهد المتكلم للسامع أن لا يلقي الكلام إلا على وفق هذه القواعد، وحينئذ فيتعهد السامع للمتكلم أن لا يفهم من المتكلم إلا ما كان إلا على وفق القاعدة، إلا ما هو مقتضى القواعد، وبذلك يحصل لهذا التفهيم ويحصل لهذا الفهم. فعندما نسأل عما ينبغي للمتكلم أن يقدمه، أو أن يجعله مبتدأ فينبغي أن يكون الجواب أن على المتكلم أن يراعي حال السامع. وتطبيق هذه المراعاة بأن يلتزم المتكلم بأن لا يجعل مبتدأ إلا ما يحتاج السامع إليه لكي يكون مبتدأ. إذن أنت أيها المتكلم تريد أن تجعل الأول مبتدأ، عليك أن ترى السامع هل يناسبه أن تجعل الأول مبتدأ أو لا. فلا تجعل مبتدأ إلا ما كان السامع يحتاج إليه كمبتدأ بوصف كونه مبتدأ، ولا تجعل خبرا إلا ما كان السامع يحتاج إليه ليكون خبرا. وهذا ما ينقل البحث إلى الإجابة عن السؤال التالي: أن السامع إذا واجه اسمين معرفتين فأيهما يحتاج إليه كخبر وأيهما يحتاج إليه كمبتدأ؟ وحاصل الجواب، إذن كيف وصلنا إلى هنا؟ أنه بما أن الكلام عبارة عن عقد ومعاملة بين الطرفين المتكلم والسامع، فلا بد من مراعاة من فرض قواعد مشتركة يلتزم بها الطرفان. بما أنه كذلك فلا بد للمتكلم أن يراعي حال السامع، فإن أراد أن يحكم بالابتدائية فلا بد أن يكون هذا الحكم بالابتدائية ملبيا لحاجة عند السامع. إن حكم بالخبرية لابد أن يكون هذا الحكم بالخبرية ملبيا لحاجة عند السامع، فلا بد أن ننقل الكلام إلى حاجة السامع. متى يحتاج السامع المعرفة لتكون مبتدأ، ومتى يحتاج السامع المعرفة لتكون خبر؟ وحاصل الجواب أن السامع بالنسبة إلى وصفين معينين تارة يكون جاهلا باتصاف الذات بأحد هذين الوصفين، وتارة لا يكون كذلك. فإذا كان جاهلا لاتصاف الذات بالأول مثلا بالوصف الأول، فهذا يعني أن لديه سؤالا يوجهه إلى المتكلم. مضمون هذا السؤال، يعني ولو لم يوجهه إليه فعلا من شأنه أن يتولد لديه هذا السؤال، مضمون هذا السؤال أن هذا الوصف الأول هل تتصف به الذات أم لا؟ هل هو ثابت للذات أم لا. شوف نحن ماذا فرضنا السامح، يجهل أن هذا الوصف من أوصاف هذه الذات الثابتة لها أو لا. طب الذي يجهل لديه حاجة لمعرفة أنه هل الاتصاف هو الحكم أو السلب هو الحكم، هل الثبوت هو الحكم أو الانتفاء هو الحكم. وفي هذه الحالة فلا يتمكن المتكلم من إجابة هذا السؤال إلا إذا أتى بهذا الخبر، بهذا الوصف في رتبة الخبر. لأن وضعه في رتبة الخبر إما أن يفيد الثبوت للذات إذا كانت النسبة إيجابية، وإما أن يفيد السلب عنها إذا كانت النسبة سلبية. وأما المعلوم أي ما يعلم السامع باتصاف الذات به فهذا لا يحتاج السامع إلى الإخبار به، إلى الإتيان به خبرا. لماذا؟ لأن الإتيان به خبرا ماذا يفيد؟ أنه متصف أو غير متصف، هو يعلم أنه متصف أو يعلم أنه غير متصف، فهذا الإتيان به خبرا لن يفيده أي فائدة. فما كان معلوم الاتصاف به يولد سؤالا جديدا، أنه ما به هذا الوصف الذي أعلم ثبوته للذات، ما به، ما شأنه؟ فحينئذ لكي يلبي السامع هذه الحاجة، المتكلم هذه الحاجة لدى السامع، عليه أن يأتي بهذا الأمر المعلوم في رتبة المبتدا. لماذا؟ لأن وضعه في رتبة المبتدا يمكنك من أن تحكم عليه، وهذا هو ما طلبه السامع. إذن الضابط الآن في الابتداء وعدم الابتداء ما هو؟ تجعل المبتدأ ما يحتاج السامع إلى الابتداء به، ما يحتاج السامع إلى الإخبار عنه، وتجعل الخبر ما يحتاج السامع إلى الإخبار به، إلى أن يكون هو الخبر، إلى العلم، إلى معرفة اتصافه أو سلبه عن الذات، ثبوته أو سلبه عن الذات. الآن نريد أن نطبق هذه القاعدة على المثال. إذن المعلوم هو المبتدأ، لماذا؟ لأن السامع لا يطلب العلم بأن الذات متصفة به أو لا، وإنما يطلب حكما له. حكما له يعني تحتاج أن تضعه في رتبة المسند إليه، في رتبة المبتدأ المخبر عنه. أما المجهول فبما أن المجهول ما هو، هل هو ثابت للذات أو لا، فهنا في هذه الحالة تضعه في رتبة الخبر. الآن نريد أن نطبق ذلك على المثال. لنأخذ مثلا زيد أخوك، لدينا وصفان يمكن أن يكونا ثابتين للذات، للذات الخارجية، للشخص الخارجي. الوصف الأول أنه مسمى بزيد، هذا يمكن أن يكون ثابتا له، يمكن أن لا يكون ثابت، يمكن أن يكون من أوصافه وأحواله وشؤونه. المراد من الوصف هنا ما يعم الوصف، يعني ليس النعت وليس المشتق، مراد الحكم، الحال، الشأن، هكذا. فهذا يمكن أن يكون من أوصافه وأحواله. وكذا أخوك، الأخوة يمكن أن تكون من أوصاف هذه الذات، من أحوال هذه الذات الثابتة لها، ويمكن أن لا تكون كذلك. فأيهما نجعل المبتدأ؟ هل نقول زيد أخوك أم نقول أخوك زيد؟ هذه الضابطة ماذا تقول؟ تقول لا بد من مراعاة حال السامع. فإن كان السامع يعلم اتصاف الذات بالوصف الأول الذي هو التسمية بزيد، أتيت باللفظ الدال على هذا الوصف وجعلته مبتدأ، وجعلت الثاني الذي هو المجهول وصف الثاني، أو جعلت اللفظ الدال على الوصف الثاني الذي هو المجهول خبرا. إذن لمن تقول زيد أخوك؟ تقول زيد أخوك لمن يعرف أن هذه الذات، هذا الشخص الخارجي اسمه زيد لكن لا يعرف أنه أخوك. لمن تقول أخوك زيد؟ لمن يعلم أن له أخا ولكن لا يعلم أن له أن اسمه زيد، فتقول له أخوك زيد. هذا تطبيق هذه القاعدة. إذن نراعي حال السامع، ما كان معلوما فالسامع لا يطلب معرفة حاله من ناحية اتصاف الذات به أو سلبه عن الذات، وإنما يطلب الحكم عليه، فلا بد من جعله مسندا إليه مبتدأ. وما كان مجهولا فما يطلبه هو معرفة أن هذه النسبة هل هي نسبة الإيجاب أو نسبة السلب، فلا بد أن توقعه في رتبة الخبر، في رتبة المحمول، في رتبة المسند. هذه خلاصة الضابطة التي تعرض لها أو ذكرها الشارح هنا. طبعا كما تلاحظون هذه الضابطة ليست تامة، لأنها لا تراعي جميع فروض المسألة بهذا البيان الذي ذكرنا. الآن من جملة الفروض أن يكون كل منهما مجهولا، هنا ماذا نفعل؟ أن يكون كل منهما معلوما، هنا ماذا نفعل؟ البيان الذي ذكره الشارح نظر فقط إلى حالة واحدة، وهي أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا. محل تفصيل ذلك علم النحو. الآن نقرأ. يقول وعكسهما، أي ونحو عكس المثالين المذكورين. ما هو عكس المثالين؟ أخوك زيدان والمنطلق عمر. والضابط في التقديم، يعني الضابط في الابتدائية، كيف؟ ببركة المقدمة النحوية التي تقول إذا اجتمعت معرفتان وتساوتا في التعريف فلك أن تقدم أيهما تشاء. يرحمكم الله. طبعا شوف، لدينا في النحو أحكام، هذا ذكرناه سابقا، أحكام تتعلق بالمتكلم وأحكام تتعلق بالسامع. مثلا الآن هذا الحكم الذي ذكرناه، لك أن تقدم أيهما تشاء، هذا حكم يخاطب به المتكلم، أنت تستطيع أن تقدم أيهما تشاء. هذا من أي ناحية؟ من الناحية النحوية. في الناحية البلاغية لا نفكك بين حكم المتكلم وبين حكم السامع. نعم من الناحية النحوية لك أن تقدم أيهما تشاء، لكن من الناحية البلاغية يجب عليك أن تقدم المعلوم بحسب هذه الضابطة، أو يجب عليك أن تقدم المشتق بحسب الضابطة التي يذكرها الفخر الرازي قريبا، وهكذا. يقول والضابط في التقديم، فإذا الوجوب الذي نتحدث عنه هنا وجوب بلاغي. ما معنى أنه وجوب بلاغي؟ أنه عند البلاغيين لا يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال إلا بمراعاة هذا الوجوب. وإن كان من ناحية نحوية ربما يكون الحكم الموجه للمتكلم أنه لك أن تقدم أيهما تشاء. والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف، للشيء يعني للذات، للشخص الخارجي. يعني لدينا شخصا، لدينا موضوعا نتحدث عنه، هذا الموضوع المتكلم أراد أن يذكر له وصفين، حالين. كيف يريد أن يذكره لهما؟ لا، يذكره للسامع، أو أن يذكرهما للسامع؟ يريد أن يذكرهما له معرفين. لذلك قال من صفات التعريف، صفتان يعني من صفات التعريف، يعني من الصفات المعرفة، يعني الصفتان مدلول دللنا عليهما، أو دل المتكلم عليهما بلفظين فيهما تعريف. يقال الإضافة هنا لأدنى مناسبة. صفتان من صفات التعريف، فهو عرف السامع اتصافه بإحداهما، اتصاف الشيء بإحدى الصفتين دون الأخرى، فأيهما كان، بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به، وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر، فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ. إذا كان السامع يعرف اتصاف الذات بإحدى الوصفين، بإحدى الصفتين دون الأخرى، أو بأحد الوصفين دون الآخر، فهنا أيهما كان يعلمه السامع، بحيث يكون كالطالب لمعرفة حكمه، تجعله مبتدأ. لماذا قال كالطالب؟ لما ذكرنا أنه لا يشترط أن يكون لديه حاجة فعلية، لا يشترط أن يكون لديه سؤال فعلي، يكفي أن يكون من شأنه أن يطلب. لماذا؟ لأنه جاهل باتصاف الذات به. كالطالب بحسب زعمك، طبعا نحن لا نطالب المتكلم بما هو حال السامع في نفس الأمر والواقع، نطالب المتكلم بما يستشعره من حال السامع. لذلك قال كالطالب بحسب زعمك. نعم، يعني أنت تراه، أنت ماذا تراه؟ تراه يعرف أن له أخا، لكن لا يعرف أن اسمه زيد، أو تراه بالعكس. فهنا ما ترى السامع كالطالب له بحسب زعمك، بحسب رؤيتك، تجعله المبتدأ. ما تراه مجهولا تجعله الخبر. فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ. خب، أما وجوب جعله مبتدأ فلما ذكرنا؟ لأنك لو جعلته خبرا ففي هذه الحالة لم تلبي حاجة السامع، فلم يكون كلامك موافقا لمقتضى الحال، مطابقا لمقتضى الحال. أو لماذا يجب تقديمه؟ لأنه التزم أهل النحو، أهل اللغة باستقراء اللغة، التزموا أن التقديم أمارة من أمارات الابتداء، كما في مثلا أبو يوسف أبو حنيفة مثلا، وإن كان هنا لا، هنا حتى هنا يوجد قرينة، كما في مثلا مثل ماذا؟ مثل عمرو المنطلق. طب هنا السامع كيف يفهم الكلام؟ يقول التقديم أمارة على أن المتكلم جعل عمرو هو المبتدأ، إذ لو أراده هو الخبر مع عدم القرينة لوجب عليه أن يؤخره، لكنه قدمه، فهذا دليل على كونه مبتدأ. فالتقديم أمارة من أمارات الابتداء، فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ. وأيهما كان، بحيث يجهل السامع اتصاف الذات به، وهو يعني السامع كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عن الذات، يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبر. فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه، ولا يعرف أو لم يعرف،
ولا يعرف
اتصافه بأنه أخوه، الأولى ولم يعرف، ولم يعرف اتصافه بأنه أخوه، وأردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك. وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين، يعني وهو لا يعرفه على التعيين، وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد، ولا يصح زيد أخوك، لا يصح بلاغيا، ويظهر ذلك. الآن نلاحظ أن المثالين، يعني زيد أخوك وعكسه، وعمر المنطلق وعكسه، يحتمل أن يكون السامع عارفا بالزيدية جاهلا بالأخوة، ويحتمل أن يكون عارفا بالأخوة جاهلا بالتسمية. فنريد منك أيها الشارح أن تعطينا مثالا ليس فيه احتمالات، احتمال أن يكون عارفا بالأول جاهلا بالثاني، واحتمال أن يكون عارفا بالثاني جاهلا بالأول. نريد منك مثالا نجزم فيه بأن السامع يعرف الأول مثلا ولا يعرف الثاني. لذلك الآن قال: ويظهر ذلك في نحو قولنا، يعني ويظهر ذلك على وجه الصراحة لا على وجه الترديد كما في المثالين السابقين. يأتي الآن بمثال نجزم فيه بأن السامع هو عالم أو كالعالم بالأول منهما مثلا، وهو قولك: رأيت أسودا غابها الرماح، غابها غابتها، لمن سألك كيف رأيت القوم في الحرب مثلا أو في المعركة، فماذا تقول له؟ تقول: رأيت أسودا غابها الرماح. أصل هذا التعبير رأيت رجالا كالأسود التي تعيش في غابة، تبيت في غابة، غاية الأمر أن هؤلاء الرجال كانت غابتهم ما هي؟ الرماح. يعني إشارة إلى أن الرماح كانت تغطيا كما تغطي الغابة، فحتى كأنها مبيت لهم، لكنه على الاستعارة استعار لفظ المشبه رجالا كالأسود، استعار لفظ المشبه أو المشبه به للمشبه رجالا كالأسود، الأسود مشبه به، استعرنا هذا اللفظ للمشبه فحذفنا المشبه، لم نعد نقول الآن رأيت رجالا، أصبحنا نقول رأيت أسودا. سيأتي الكلام في الاستعارة بالتفصيل. هذه من الاستعارة التي يذكر فيها يستعير لفظ المشبه به ويبقي لازما من لوازمه. بعد أن قلنا رأيت أسودا، الآن لدينا جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، وهي غابها الرماح. وهذه الجملة الاسمية ما هي؟ ما هو محلها من الأعراب؟ هذه واقعة بعد نكرة، بعد أسودا. لكن هذه في الحقيقة في محل نصب مفعول ثاني لرأيت، لأن رأيت تنصب مفعولين، يعني قد يكون هكذا: علمت أسودا غابها الرماح. أو يقال هكذا بأنها جملة في محل نصب نعت لأسودا. على كل حال، فهذه غابها الرماح تشتمل على وصفين معرفتين، طبعا وصفين بالمعنى الذي قلنا، يعني ما يمكن أن يكون من أوصاف الذات من أحوالها من شؤونها إلى آخره. الوصف الأول أن لهم غابة، الوصف الثاني الرماح، أنهم في وسط الرماح يبيتون تحت الرماح. دللنا على الوصف الأول بلفظ معرفة، ما هو؟ غابها، معرف بالإضافة. ودللنا على الوصف الثاني بلفظ معرفة أيضا، وهو الرماح، وهو معرف بأن. فأيهما نقدم هنا، الغاب أو الرماح؟ يقول: بما أنك قلت أسودا، فالذي صار معلوما لدى السامع ما هو؟ الغاب، لأن الغابة مبيت الأسود وليست الرماح مبيت الأسود. فالذي صار معلوما للسامع هو الغاب والوصف الأول، لذلك قدمنا لفظه وجعلناه مبتدا. الآن السائل، هذه الأسود التي رأيتها يعني كانت في غابة حقيقية أو كانت في غابة من الرماح؟ فهنا يجهل باتصاف الأسود، يجهل بأن من أحوال الأسود مثلا الرماح، المبيت تحت الرماح أو المبيت تحت الشجر، فلذلك يحتاج إلى أن تخبره أنها متصف بذلك أو ليس متصفا به فجعلته الخبر. فهذا مثال قطعي يعني أو قريب من القطعي، أنه عندما قلت أسودا فالمتبادر إلى الذهن من الوصفين هو الغاب وليس الرماح، فيكون هو الذي من شأنه أن يعلمه السامع. شوف، لا يشترط أن يكون هناك سامع فعلا، هذا أولا، ولا يشترط أن يكون السامع حصل له العلم الفعلي، بل يكفي أن يكون كالعالم، يعني من شأنه أن يعلم، يعني القرائن تساعدها على أن يعلم بالأول دون أن يعلم بالثاني. الآن إذا قلت رأيت أسودا، هذه من شأنها أن تعين على ماذا؟ أن تجعل المتبادر ماذا؟ الغاب أو الرماح؟ الغاب، حتى لو لم يحصل تبادر حقيقي، لو لم يحصل علم والتفات حقيقي، وإنما يكفي أن يكون كالعالم من شأنه أن يعلم بسبب هذه القرائن اللائحة المتقدمة. لذلك يقول: ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت أسودا غابها الرماح ولا يصح رماحها الغاب. هذا تمام الكلام في الضابطة الأولى. قلنا الضابطة الثانية يأتي الكلام فيها بعد فاصل. الآن إذا ترجعون إلى عبارة المصنف التي قرأناها يوم أمس، إذا ترجعون إلى عبارة المصنف التي قرأناها يوم أمس، قال: نحو زيد أخوك وعمر المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجن، يعني أو تعريف الجن. فهذه باعتبار تعريف العهد، قد تقدم الكلام فيها أنه شخص يعرف أنه لديه عهد خارجي بأن هذه الذات تسمى زيدا مثلا، أو بأن هذه الذات منطلقة مثلا، أو بأنه أخي مثلا. لكن ماذا عن اعتبار تعريف الجن؟ الآن يريد أن يتحدث عنه. ما هي النقطة للإتيان بالاسم معرفا تعريف الجن؟ يقول المصنف: الإتيان بالاسم معرفا بهذا النوع من التعريف، كما بينا يوم أمس ما معنى تعريف الجن، أنه فرق بين غلام زيد مثلا وبين غلام لزيد. غلام لزيد يعني واحد من جنس الغلمان المنسوبين إلى زيد. وقلنا العهدية تحتمل بحسب أصل وضعها أن تكون للعهد وأن تكون للجنس، كما تقول الرجل خير من المرأة، أو كما تقول ضربت الرجل مثلا، هذا في العهد. الآن إذن النكتة في الإتيان بالاسم معرفا بهذا النوع من التعريف هي أن ذلك قد يكون مفيدا لقصر الجنس على شيء. قصر يعني الحبس، يعني الحصر، يعني التخصيص. يعني تأتي بالاسم معرف بتعريف الجنس لماذا؟ لأنك تريد بهذا الجنس أن يكون مقصورا على شيء، محبوسا على شيء، مختصا بشيء، منحصرا في شيء. هذا ما ذكره. الآن نحن كيف، لأن المطلب متداخل في عبارة الشارح، نوضح المطلب بنقاطه. النقطة الأولى أن القصر الذي نريده هنا ينقسم إلى قسمين: قصر حقيقيا وقصر ادعائيا، وهذا غير القصر الذي سيأتي معنا لاحقا الذي يقسم إلى حقيقي وإضافي. إن كل من الحقيقي والإضافي يندرج تحت القصر الحقيقي هنا. الآن لم نتعرض لذلك المعنى هناك والفرق بينهما باعتبار ذلك المعنى لم يأتي، لذلك نقول فقط هناك فرق بين القصر الحقيقي الذي يجعل في قبال القصر الادعائي وبين القصر الحقيقي الذي يجعل في قبال القصر الإضافي. كل من القصر الإضافي والحقيقي هناك يندرج هنا تحت القصر الحقيقي. ما المراد من القصر الحقيقي؟ القصر الحقيقي هو أن تقصر الجنس على مصداق واحدا والحال أن هذا المصداق هو المصداق الوحيد لهذا الجنس في الخارج. إذن جنس ليس له في الخارج إلا مصداق واحد، نأتي بهذا الجنس نقصره على هذا المصداق الواحد، هذا يسمى قصرا حقيقيا. لماذا؟ لأنه لا ادعاء فيه ولا مبالغة فيه. الآن العالم إذا كانت منحصرة في أبي عبد الله الصادق عليه السلام فعندما نقول العالم ونقصد أبا عبد الله الصادق فهذا قصر حقيقي. لماذا؟ لأنه لا يوجد مصداق غيره، لا أبو حنيفة ولا غيره. قصر هذا يسمى بالقصر الحقيقي وفي قباله القصر الإضافي الادعائي. القصر الادعائي الإضافي سيأتي في محله في بحث القصر. ما المقصود من القصر الادعائي؟ أن تقصر الجنس، أن تقصر الجنس على فرد واحد في الخارج والحال أنه ليس المصداق الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الجنس خارج، وإنما تريد أنت أن تدعي أنه المصداق الوحيد لأي غرض؟ مبالغة، مبالغة في أي شيء؟ إما في كمال اتصافه بالجنس، وإما في كمال ثبوت الجنس له أو في كمال وجود الجنس فيه. مثال كل من النوعين. الآن نكتفي بهذه النقطة الأولى. النوع الأول كما لو قلت زرت الأميرة أو حتى يدخل فيما نحن فيه زيد الأمير. هنا الإتيان بالمسند معرفا بتعريف الجنس ماذا أفادنا؟ القصر. قصر ماذا؟ قصر جنس الإمارة على من؟ على زيد، والحال أنه لا يوجد في الخارج أميرا في الوجود إلا زيد، هذا يسمى بالقصر الحقيقي. لكن مرة تقول مثلا عمرو الشجاع، الإتيان بالمسند معرفا بتعريف الجنس ماذا يفيد؟ قصر جنس الشجاعة على عمرو، يعني لا يوجد فرد في الخارج شجاع إلا عمرو، والحال أن الشجاع في الخارج تنطبق على عمرو وعلى غيره عمرو. يوجد مصادق متعددة ليه مفهوم الشجاع. لكن لماذا قصرت فيه إذن؟ مبالغة. لأنني أريد أن أدعي أن الوحيد الذي يستحق وصف الشجاع هو عمرو. لماذا؟ إما لكمال الشجاعة التي يتصف بها أو لكمال وجود الشجاعة فيه. لا فرق بينهما، هذا فرق اعتباري. مرة تلحظه هو متصفا بالشجاعة ومرة تلحظه هي ثابتة له، ولا فرق اعتباري بينهما. نعم. يقول: والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا أي حقيقة، نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه، أو مبالغة لماذا لكماله فيه أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، أو بالعكس لكمال ذلك الجنس في ذلك الشيء، نحو عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره. لماذا؟ لقصور شجاعة غيره عن رتبة الكمال. وكذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.